وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 12:10. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 12:24، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج ألو طهران عند 12:31، ومن ثم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:15. صفحات من التاريخ تستمعون إليها عند 12:50، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية عند 4:01، ومن ثم تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 4:05. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:30، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:36. نهج الحياة تستمعون إليها عند 4:48، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 5:05. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 5:14، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 5:26. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو علينا من بداية الآية 59 حتى نهاية الآية 66 من سورة النمل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الخامس، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أعظم هدنة في التاريخ. الظروف التاريخية للصلح. إن عهد الإمام المجتبى عليه السلام وواقعة صلحه مع معاوية أو ما سمي بالصلح حدث مصيري وفريد على مدى مسيرة النهضة الإسلامية في الصدر الأول، فنحن لم نشهد نظيرا لهذه الواقعة. وهنا أقدم إيضاحا مقتضبا لهذه العبارة ثم أدخل إلى أصل المطلب. إن ثورة الإسلام بما تمثله من الفكر الإسلامي والأمانة التي تحمل عنوان الإسلام والتي أرسلها الله سبحانه إلى العالمين، كانت في عهدها الأول عبارة عن نهضة واحدة وتحرك واحد، جاء في إطار حركة جهادية ونهضة ثورية عملاقة. وما إن أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفكر في مكة حتى حشد أعداء الفكر التوحيدي وأعداء الإسلام صفوفهم للوقوف بوجهه والحيلولة دون أن يشق هذا الفكر طريقه. فعمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تنظيم هذه النهضة بتعبئة قواه من العناصر المؤمنة، صانعا ملحمة جهادية في غاية الفطنة والقوة والتقدم داخل مكة استمرت 11 سنة، فكانت تلك المرحلة الأولى. وبعد 13 سنة ومن خلال تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشعارات التي رفعها والتنظيم الذي اعتمده والتضحيات التي بذلت وعبر ما تجمع من عناصر على اختلافها، تحول هذا الفكر إلى حكومة ونظام، وتبدل إلى نظام سياسي وحياتي لأمة بأكملها. وكان ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجعل منها قاعدة له وبسط فيها الحكومة الإسلامية، فتحول الإسلام من نهضة إلى حكومة، وهذه هي المرحلة الثانية. استمرت هذه المسيرة على مدى 10 سنوات من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والفترة التي تلتها من عهد الخلفاء الأربعة ومن ثم إلى زمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام وخلافته التي استمرت ما يناهز 6 أشهر. برز خلالها الإسلام على شكل حكومة، وكان كل شيء يتخذ هيئة النظام الاجتماعي من الحكومة إلى الجيش إلى العمل السياسي والثقافي والقضائي وتنظيم العلاقات الاقتصادية للأمة مع قابليته للاتساع. ولو قدر له أن يمضي قدما لكان قد عم المعمورة بأكملها، أي أن الإسلام أثبت قابليته تلك. لقد تنامى التيار المعارض في زمن الإمام الحسن عليه السلام بحيث استطاع البروز كواحد من العراقيل، ولم يكن هذا التيار بطبيعة الحال قد برز في عهد الإمام المجتبى عليه السلام، بل كان تبلوره خلال سنوات سبقت ذلك. ومن شاء التحدث بعيدا شيئا ما عن الجوانب العقائدية وأن يستند إلى الشواهد التاريخية فقط، فلعله يستطيع الادعاء أن هذا التيار لم يظهر إلى الوجود حتى في العهد الإسلامي أيضا، بل كان استمرارا لما شهدته مرحلة نهضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مرحلة مكة. فبعد أن وقعت الخلافة في عهد عثمان الذي كان من بني أمية في قبضة الأمويين، كان أبو سفيان وكان أعمى يومها جالسا بين قومه، فسأل: من هم الحاضرون؟ فجاءه الرد: فلان وفلان وفلان. فلما اطمأن بأن الحاضرين جميعا من قومه وليس فيهم غريب، خاطبهم قائلا: تلقفوها تلقف الصبية للكرة، أي تناولوا الحكومة كتناول الكرة ولا تدعوها تفلت منكم. وهذه الحادثة تناقلتها تواريخ السنة والشيعة، وهذه ليست مسألة عقائدية، ونحن لا نتناولها وفق رؤية عقائدية، ولا أحبذ أن أتناولها من خلال هذه الرؤية، بل إنني أثيرها من بعدها التاريخي فقط. حينها كان أبو سفيان مسلما، غاية الأمر أن إسلامه كان بعد الفتح، عندما لم يكن الإسلام يعيش زمن الغربة والضعف، فكان إسلامه بعد بلوغ الإسلام أوج قدرته، فكان أن بلغ هذا التيار ذروته في عهد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وبرز هذا التيار متجسدا بمعاوية بن أبي سفيان وهو يقف بوجه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فباشر هذا التيار معارضته سادا الطريق بوجه الحكومة الإسلامية، أي الإسلام بطابعه الحكومي، مفتعلا المشاكل حتى تحول إلى عائق أمام تقدم تيار الحكومة الإسلامية عمليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، وموضوع هذه الحلقة تحت عنوان الوقت والاستفادة منه.
عزيزي المستمع، النجاح في العمل والتقدم في الحياة لا يتحقق بالأمان، بل لابد من استثمار المواهب والطاقات التي أنعم الله بها علينا، ولعل أهمها وأكثرها فائدة نعمة الحياة أو العمر. والشخص الذكي هو الذي يعرف قيمة الوقت ويدرك أثره ويستثمره بشكل منظم وبأسلوب جيد، ويحرص على ساعات عمره ولا يدعها تفلت وتضيع في أمور تافهة، لأن الوقت أهم من المال. الوقت لا يعوض، فكل ساعة تنقضي تنقص من عمرك. الوقت شيء لا تملكه، بل هو وعاء يمكن أن تملأ لحظاته وثوانيه بالعمل فتكسب المال والثراء، وتكسب النجاح إذا صارحت الوقت وكسبته بالعمل والاجتهاد.
أعزائنا المستمعين، ما من أحد يستطيع أن يصارع الظروف الصعبة ويواجه المشاكل ويضمن نجاحه في مضمار الحياة إلا إذا عرف كيف ينظم وقته ويستفيد من ساعات يومه. وحاجة الجسم إلى الراحة لا تتعدى 8 ساعات نوم كل ليلة، فإذا أضفنا إليها ساعة واحدة للنزهة و3 ساعات للطعام والزينة وممارسة الرياضة، نجد أن ساعات الفراغ بلغت 12 ساعة باليوم، وتبقى 12 أخرى على المرء أن يستفيد من كل دقيقة منها، لأن كل ساعة لا تستخدم في العمل بشكل جيد تكون ضائعة مهدورة. إن مسألة الوقت مسألة حياتية فائقة الأهمية، مرتبطة بسعادة الإنسان في دنياه وآخرته. فمن ذا الذي يعلم ماذا سيكون مصيره بعد أسبوع أو شهر؟ بل لا أحد يمكنه توقع كيف يكون وضعه بعد لحظات. الأمر الذي يوجب على الإنسان ضرورة اغتنام ساعته وأيامه واستثمارها في طريق العمل النافع والعمل الصالح قبل فوات الأوان.
أخي المستمع، وقتك حياتك، فاحرص عليه. الوقت ليس شيئا يمكنك إيقافه أو تطلب منه أن ينتظر قليلا، ولا يمكن خزنه لوقت الحاجة، وإنما هو العمر الذي لابد أن ينقضي سواء استفدنا منه أم ضيعناه. فهو ذاهب على كل حال، ولكن نربح إذا ملأناه بالعمل. يقول أحد الحائزين على جائزة نوبل وهو ريتشارد فينمان: نتعامل نحن مع الوقت يوميا وكأنه مخزون لا ينفد. نحن لا ندرك أهمية الوقت ولا نستطيع إدراكه إلا إذا فقدناه. الوقت كنز لا ندرك أسراره. إنك لا تملك وقتك أبدا، وإنما فقط تملك حق التصرف فيه. فإذا لم تتصرف فيه وبقيت واقفا لا تتحرك، فإنه سيتصرف فيك.
وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن عمرك مهر سعادتك إن أنفذته في طاعة ربك. إن الوقت في حد ذاته ليس هدفا، وإنما هو ظرف ضروري للقيام بالأعمال فيه. وعليه فإن الوقت وتنظيمه يعيننا على تنظيم الأعمال وإقامتها بناء على خطة معينة، كذلك فإن وضع برنامج عمل يساعد البالغين في شق طريقهم وسط واجبات وارتباطات عدة، ويبين لهم بالتفصيل كيف يصرفون 168 ساعة في الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، هنا بعض الأسئلة فيما يتعلق بالوقت يجب أن يلقيها المرء على نفسه إذا أراد تنظيم حياته. هل استعملت يومي هذا بشكل نافع؟ في أي وقت وفي أي مناسبة حاولت إضاعة الوقت؟ هل كنت دائما الانتباه لعملي؟
إن لحظة من الغفلة أثناء العمل قد تؤدي إلى كارثة أو إلى خسارة فادحة. صحيح أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، من قال غير ذلك، ولكن عليك أن تبادر إلى أعمال الخير وتتسابق في أداء الوظائف والأعمال الحسنة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا انتهت هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
الو
الو
الو الو طهران،
الو طهران،
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي في ألو طهران. الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في الخارج، حياكم الله. تشهد صناديق الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج إقبالا جيدا في بعض الدول العربية، حيث جرت العملية بسلاسة وشفافية دون أي عراقيل تذكر. وقد أكد السفير اللبناني في بغداد علي أديب أن العملية الانتخابية تسير بكل شفافية. السفير اللبناني في بغداد السيد علي أديب في حديث صحفي أشار السيد أديب إلى أنه يتواجد في مركز السفارة اللبنانية في بغداد، هو المركز الأول للاقتراع، أما المركز الثاني موجود في مدينة أربيل في شمال العراق، وتسجل الانتخابات تسجل 327 ناخب. بدوري ذكر السفير اللبناني في طهران السيد حسن عباس أن عدد المقترعين قد تجاوز 215 شخصا، أي ثلث عدد المسجلين، ورجح أن يتم اقتراع ثلثي عدد الناخبين. في حديث متلفز للسيد عباس شدد على أن عملية الاقتراع تجري بسلاسة ولا عراقيل. من جهتي أكد القائم بعمل سفارة لبنان في سوريا السيد طلال ظاهر أن نسبة الإقبال كانت جيدة، وهناك زواء أكثر من 150 شخص اقترعوا، وأضاف أن الإجراءات القانونية دقيقة لتطبيق قانون الانتخابات وتعليمات وزارتي الداخلية والخارجية. السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري أشارت إلى أن الانتخابات أيضا تمت في 17 قلم اقتراع وتمويلها حصل من خلال هبات من مجلس الأمناء في المدرسة اللبنانية بقطر. في حديث صحفي أيضا ذكرت بري أن نسبة الإقبال على الاقتراع كثيفة، وشجعت اللبنانيين على الإقبال للاقتراع. لفت أيضا المستشار في السفارة اللبنانية في البحرين سيد عبد العزيز علي عيسى إلى أن العملية الانتخابية أيضا بدأت بسلاسة، وهكذا السفراء الآخرون في البلدان الأخرى. أحاول أن توقف عند الانتخابات النيابية اللبنانية بعد الاقتراع في الخارج، أهمية هذه الانتخابات، دورها في تحسين الوضع ربما المعيشي، الدولة، المشاكل التي يعاني منها المواطن اليوم في داخل لبنان، وكثير من الأمور المتعلقة بلبنان ومستقبل شعب لبنان. رافقونا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي كتبت تقول: لا تعليق لدي في الواقع، حتى الآن لا يمكن التخمين بشيء، كل ما هنالك بداية جديدة لمرحلة أفضل إن لم ترجع الحماقة السابقة من قبل تيار المستقبل وجيش جعجع، لا يوجد شيء بعد، فالطريق لا زال طويلا، فقط على الشعب اللبناني أن يكون متعقلا واقعيا، نتمنى له مستقبلا زاهرا ومشرق وفيه الكفاية والغنى عن المساعدات الدولية وصندوق النقد. طبعا أشكر الأخت مالي على طرح هذه النقاط، قضية صندوق النقد وما يعانيه اليوم أبناء لبنان بسبب هذه الاقتراضات وما عانته دول أخرى أيضا كبلت من خلال علاقتها بصندوق النقد الدولي، موضوع ذو شجون فيه الكثير من النقاط والتشعبات التي تصب في صالح الأمة إذا ما كانت بعيدة عن هذه المساعدات. وجدنا تلك الدول التي ارتبطت بصندوق النقد الدولي وما الذي جرى لها وعليها وعلى شعوبها بعد اعتمادها على هذا البنك، على هذه المنظمة الدولية للأسف، والتي لا زالت أسيرة حتى اللحظة لقرارات أمريكية صهيونية إسرائيلية للأسف الشديد. طبعا السفير اللبناني في طهران أو لدى طهران، أذكر ما تفضل به السيد حسن عباس، أن عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين جرت اليوم بكل سلاسة وبحضور كثيف، وأفضل طريقة المواطن اللبناني لإيصال صوته تتم عبر التصويت، وأن الاستقبال على الاقتراع من قبل اللبنانيين المغتربين في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران كان كثيفا، وأصوات الاقتراع كانت كبيرة، و من أصل 642 شخصا هناك أكثر من نصف العدد وصلح. توقع سفير لبناني بأن القسم الأكبر من المغتربين سيدلون بأصواتهم. حول أهمية الانتخابات اللبنانية قال عباس: أفضل طريقة المواطن اللبناني من أجل إيصال صوته حول أي قضية هي الانتخابات اللبنانية أو الديمقراطية، كما أن الأوضاع داخل لبنان جعلت المغتربين يشعرون بالمسؤولية تجاه ما يجري في بلدهم، من خلال التصويت يريدون المساهمة في حل هذه الأزمة التي يعيشها لبنان. في الحديث عن الأزمات والأزمة في لبنان يمكننا هنا أن نتحدث عن واقع مرير حقيقة عاشه أبناء هذا البلد خلال الفترة الماضية، تفجير مرفأ بيروت ما سبقه وما أعقب التفجير فيه الكثير من علامات الاستفهام وكذلك التعجب، لماذا يترك لبنان لهكذا حال، وما الذي يمكن أن يقدمه الشعب اللبناني أكثر مما قدم من أجل أن يتحسن الحال في هذا البلد. ربما محطات سنحاول التوقف عندها لاحقا في لقائنا هذا من ألو طهران. رافقونا
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في الخارج موضوع محور النقاش. ينضم إلينا من بيروت الأستاذ العلوم السياسية دكتور عبد اللقيس. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
كل عام وأنتم بألف خير.
أنتم بخير وكل المستمعين والمتابعين الكرام إن شاء الله.
إن شاء الله حياكم الله. دكتور اسمح لي أن نتوقف عند أهمية هذه الانتخابات وبدء الاقتراع في خارج لبنان.
يعني طبعا يعني فيما يتعلق بهذا الاستحقاق الدستوري يعتبر من أهم المراحل في هذه الفترة، لا بل يعتبر استفتاء حقيقيا على ما هو قائم في لبنان لجهة تأييد المقاومة من جهة أو لجهة الذهاب بلبنان نحو محور التطبيع الصهيوني الذي ترعاه تلك العصابة المستعمرة لأرض الحجاز عبر سفيرها في بيروت، والذي بكل صلافة ووقاحة يدير كل هذه العملية الانتخابية بالتآمر والتوافق مع سفيرة الشيطان الأكبر الأمريكية. فهذه الانتخابات لم يسبق لا للبنان ولا لأي دولة أخرى أن كانت تلك السفرات هي المشرف المباشر على هذه العمليات الانتخابية، سوى في الفترة الأخيرة في العراق حيث حدثت الانتخابات الأخيرة وجرى ما جرى فيها من عمليات تزوير هائلة جدا كانت تطب في صالح المطبعين مع الكيان الصهيوني والأمريكي. والآن بكل صلافة يعبر سفير الإرهاب في مملكة الرمال في الحجاز بأنهم يريدون أن يستنفقوا في لبنان نفس العملية التي جرت في العراق لجهة محاولة ضرب محور المقاومة في لبنان الذي يقوده حزب الله بحجة تخليص لبنان من الاحتلال الإيراني، تلك الأكاذيب المزعومة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الصهيوني. لذلك نعتبر أن هذه المرحلة من الاستحقاق الدستوري تعتبر من أهم المراحل منذ أن تأسس لبنان على تلك الشاكلة، ومنذ أن أوقف الحرب الأهلية التي كانت مدعومة خليجيا ومبرمجة إسرائيليا في العام 89 في مدينة الطائف، تلك المدينة التي أدمت رسول الله وما زالت تدمي أمته حتى الآن من خلال هذا النظام الطائفي الطوائفي التي فرضته على اللبنانيين وجعلتهم طبقات أولى وثانية وفئات ثالثة وقسمتهم إلى طوائف، وبالتالي ما زلنا نرتع تحت ولأنه تحت هذا النظام العفن الذي قسم اللبنانيين بهذه الطريقة العفنة.
طيب ما الذي جرى حقيقة خلال الساعات والأيام الماضية حتى يتم الحديث بهذا الشكل الذي تفضلتم به دكتور من قبل السفارة الأمريكية والجانب الأمريكي والسعودي في لبنان؟ سمعنا الكثير يتحدث عن هذا الأمر، ما الذي يحضر للبنان من قبل هاتين الدولتين المملكة العربية السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أين؟
طبعا يعني ما يجري هو أن سفير هاتين الدولتين الإرهابيتين في العالم هما من يتحركان من منطقة إلى أخرى وبطريقة صلفة يعني لم يشهد لها لبنان مثيلا ولا أي دولة تسمح في ذات سيادة، ولو في الصومال يمكن أن تسمح لسفير دولة بهذه الطريقة أن يجول في المناطق خارج كل الأعراف الدبلوماسية ويحاول تشكيل اللوائح هنا وفرط لوائح هناك. لا بل أن صحيفة عقاد هددت الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري بطريقة توحي بأنهم يريدون تصفيته حتى جسديا من خلال الهجوم العنيف الذي شنوه عليه في هذين اليومين، وهددوه إن لم يرضخ ل شروطهم ويطلب من محاذبيه أن يصوتوا لحساب جعجع القاتل. يعني في هذه الطريقة يريدون أن يجعلوا للطائفة السنية الكريمة شيخا من القتلة من المارقين وهو ليس من المسلمين حتى، ونحن نحب أن نتكلم بهذه الطريقة، ولكن هذا أمر لم تستسغه كل أبناء الطائفة السنية الكريمة بأن يصبح شيخ الطائفة سمير جعجع القاتل. وهذا الذي يعمل عليه سفير الإرهاب في الحجاز هو والسفيرة الأمريكية ليرسخوا هذا الأمر ويجعلوه شيخ الطائفة، ومن ثم يعني الأمر في غاية الخطورة أن ترضخ الطائفة السنية أو يتم إرضاخها أو إرضاخ بعض مشايخها لهذا النهج التكفيري الجديد والذي لم يسبق في التاريخ أن حصل مثله.
وبالتالي الآن الهجوم على الرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بشكل غير مسبوق واتهامه بأنه باع دماء والده وتحريض عليه إلى حد أننا يعني صرنا نخاف بأن هناك عملا أمنيا ما يحضر من خلال هذا الضخ الإعلامي الكبير، لأنهم يعلمون بأن هناك مقاطعة شبه كبيرة جدا من الطائفة السنية التزاما بأوامر سعد الحريري لهذه الانتخابات، وهذا الأمر لم تتسغه تلك السفارتين الإرهابيتين، ويعملان جاهدا بالتنقل من منطقة إلى أخرى محاولين حشد الدعم بالترغيب والترهيب، وهذا الأمر هو في غاية الخطورة. طيب. وهو خارج عن كل الأعراف الدبلوماسية، عن كل الأعراف السياسية، عن كل الأعراف الأخلاقية، لم نشهد له مثيل في السابق. هذا يؤكد بأن هذه العصابة المستعمرة لأرض الحجاز يعني هي ماضية في عملها الإرهابي ضد المنطقة كلها، تستغل حتى مفاوضاتها مع الجمهورية الإسلامية التي تحصل من وقت لآخر في بغداد من أجل الترويج بأنها هي من يحمي المنطقة العربية والطائفة السنية. مع العلم نذكر الإخوة المتابعين بأن هناك مؤتمر إسلامي كبير قد حصل في غروزني وهي عاصمة الشيشان في 30/8/2016 بمشاركة 1000 عالم دين من الطائفة السنية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي برئاسة شيخ الأزهر في حينها، وأقروا جميعا بأن هذه العصابة المستعمرة لأرض الحجاز وهو التوصيف الحقيقي لها وهي الشقيق التوأم للكيان الصهيوني هي ليست من الطوائف الإسلامية بشهادة علماء هذا المؤتمر، وهي تحاول أن تستغل المفاوضات التي تجري مع الجمهورية الإسلامية، وأنا أعتقد بأنها تذهب لصالح هذه الدولة المالقة ولا تستفيد من الجمهورية أبدا لأجل تمرير مشاريعها الهدامة في المنطقة. طيب. ما يجري في لبنان من أخطر ما يكون على السلم الأهلي، وهذا التحريض الكبير الذي تقوده هاتين السفارتين يعني يهدد السلم الأهلي في لبنان، ويعني كل يوم نترقب أن يقع حادثا أمنيا ما نتيجة إدراكهم للفشل الكبير الذي هم وقعوا فيه، وهذا العمل لابد من أن يذهب إلى تفجير أوضاع أمنية معينة من أجل تفشيل الانتخابات وإلغائها، لأنهم لن يحققوا ما يصبون إليه من الحصول على الأغلبية في البرلمان القادم.
طيب اسمح لي أن أتوقف معكم عند تقييم لما جرى من انتخابات خلال الساعات الماضية في دول عربية وإسلامية منها الجمهورية الإسلامية، العراق، قطر ودول أخرى. كيف كان حجم المشاركة؟ تقييمكم لعملية الاقتراع بشكل عام، وهل كانت بالحد الذي كان ينتظره اللبنانيون في الداخل؟ تفضل.
طبعا يعني حصل هناك تهديد واضح للبنانيين الذين يعيشون في منطقة الخليج وخاصة في منطقة الحجاز بأن أي ناخب يقترع لغير لائحة القوات اللبنانية هو مهدد في إقامته وفي رزقه وفي تواجده في تلك البلاد، وهو مرغما عن أنفه أن ينتخب ويجير أصواته لصالح تلك العصابة الإجرامية العميلة للكيان الصهيوني بشكل واضح المعالم، وهي يعني لائحة القوات اللبنانية برئاسة المجرم الإرهابي سمير جعجع. أما في باقي الدول الأخرى فقد كان الإقبال يعني ليس كما هو متوقع، لم تتجاوز النسبة 35% بمجمل البلدان، لم تتجاوز 35% وهي نسبة متدنية جدا. لأن الجميع يدرك بأن الأوضاع هي لا تجري كما يجب من الناحية الديمقراطية، هناك إرهاب منظم يمارس على اللبنانيين في لقمة عيشهم سواء كانوا في الداخل اللبناني أم في الخارج. فبالتالي يعني صحيح أن جرت هناك هذه العملية اليوم في الخارج، لكن لم تتجاوز النسبة أكثر من 35% بشكل عام.
كيف تتوقعون المستقبل السياسي في ظل هذه الأجواء؟ في ظل هذه الأجواء هناك من يقول دكتور عبد الله قيس بأن لبنان قادم على صراع جديد ربما سيجعل الأيام القادمة تكون ساخنة أكثر احتداما كما تفضلتم، تخوفات من عمل أمني لا سامح الله يستهدف هذه الجهة أو تلك هذه الشخصية أو تلك، والحديث كما تفضلتم من قبل حتى وصل الأمر إلى قضية التهديد، الاختيار يكون كيف ما يريده السعودي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أو غيره، وهذا ما لم نشهده في أي مكان في العالم، أن يهدد الناخب بأن عليك أن تنتخب فلان أو الجهة الفلانية بدلا من فلان، وهذا أمر معيب حقيقة في أي انتخابات في العالم. لا يمكن الحديث حول قضية تهديد للناخب بأن يقوم بانتخاب الجهة الفلانية واستثناء الجهة الأخرى. تفضل.
طبعا يعني ما يجري هو بسبب الفشل المدقع الذي لحق بعصابة الاستعمار في أرض الحجاز نتيجة عدوانها المستمر منذ ما يزيد عن بدأنا في العام الثامن، تخطينا العام السابع وبدأنا بالعام الثامن من العدوان على اليمن، ذلك البلد المسلم العربي الأصيل والذي أفشل كل مساعي العدوان الشيطاني عليه، طبعا بمؤازرة قوى المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية التي دعمت بشكل واضح الشعب اليمني في مقاومته بغض النظر عن كيفية الدعم، ولكن الموقف الرسمي هو لجانب الشعب اليمني الذي استطاع أن يلقن هؤلاء الإرهابيين العتاة التكفيريين دروسا في مصر، وكانت بشكل أسطوري. أفشل المخطط الأمريكي الهادف حتى الآن لتقسيم اليمن، المخطط الصهيوني الإماراتي للاستيلاء على الجزر اليمنية التي مطلة على البحر الأحمر وخاصة جزيرة سقطرى التي هي من أهم الجزر في تلك المنطقة وخبيلها طبعا، وكل هذه الأمور والهزائم يريد الجانب الإرهابي التكفيري في أرض الحجاز أن يجيرها أو أن ينتقم من طرف آخر بطريقة أخرى، يعتقد أنه هو مسؤول بطريقة ما عن هذا الفشل الذي لحق به وهذه الهزيمة، وأعني به هو حزب الله في لبنان، ويريدون تحكيمه بأي طريقة من الطرق، ولم يستطيعوا أن يفجروا الموضوع عسكريا لأن الموضوع العسكري مع حزب الله سوف يكون له كلفة كبيرة على مستوى أكيد. الشرق الأوسط، فهم يلجؤون إلى الترهيب عبر الانتخابات وشراء الزمم بشكل فاضح وعلني وصريح يعني بالتآمر مع السفارة الأمريكية يعني جعلوا الوضع الاقتصادي في لبنان في غاية التأزم، كل هذا من أجل أن يرموا بكل هذا الثقل الاقتصادي والتفقير الناس على المقاومة بأن وجود المقاومة هو السبب وأنه لولا المقاومة غير موجودة لكانت أمريكا أغدقت بنعمها على لبنان مع الكيان الصهيوني وأعرابه، مع العلم أننا وجدنا في العراق ما حصل الذي كان تحت السيطرة الأمريكية وتحت السيطرة الإرهابية الوهابية، أكثر من 5000 انتحاري تكفيري وهابي من الحجاز فجروا أنفسهم، أكثر من ما في العراق، أكثر من 1,000,000 شهيد من الشعب العراقي ذهبوا ضحية الأعمال الإرهابية لعصابة أرض الحجاز، وبالتالي يريدون أن يجيروا هذا الموضوع ويسترسخوه في لبنان علهم يرهقوا محور المقاومة بطريقة أو أخرى من خلال هذه العملية الإرهابية التي تمارس على الناخب اللبناني سواء في الداخل أم في الخارج، ومع عملية سرقة الأموال للمودعين من البنوك وهي الأولى في التاريخ إلا جزء من هذه المؤامرة على الشعب اللبناني بغية إجباره على أن يرضخ لمطالبهم التكفيرية والإرهابية.
طيب. دكتور عبد الله قيس، طبعا أشكرك على كل النقاط التي تفضلتم بذكرها، واسمح لي هنا أن نتوقف عند استشراف للقادم من الأيام في لبنان، كيف تتوقعون أن يكون شكل البرلمان القادم؟ هذا أولا، يعني مجلس النواب اللبناني كيف سيكون أو تكون تركيبته التي يمكن الحديث عنها من الآن؟ هذا أولا في ظل وفي ضوء ما تفضلتم به خلال الدقائق الماضية. وكذلك نسأل عن شكل الحكومة التي يمكن أن تتشكل في ظل هكذا أجواء. يعني هنا نتحدث بكل صراحة دكتور عبد اللقيس، يعني قضية الاقتصاد في لبنان اليوم الذي يمر بوضع مأساوي كارثي، أريد للبنان أن يقع في هذه المشاكل الاقتصادية والشعب اللبناني من أجل تمرير بعض السياسات المعروفة القاصي والداني. اليوم إن كنا نتحدث عن شخص أو شخصيات، إنما نتحدث عن برنامج، عن أنظمة بأكملها وقفت النظام الاستكبار العالمي، كان إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وذيولهم والأموال السعودية والإماراتية وغيرها، كلها أرادت أن يتم تحقيق هذا المشروع. هل تعتقد أن إقامة هكذا مشروع في لبنان بات أمرا ممكنا في ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة، أم لا زال أبناء لبنان يقفون بوجه هذه المشاريع؟ تفضل.
طبعا يعني هذه الأحلام هي أضغاث وأحلام الشياطين، لن تمر طالما أن في لبنان رجال مقاومون أشداء لقنوا الكيان الصهيوني دروسا كبيرة في الصمود والتصدي والانتصار، وكذلك أفشلوا المشروع التكفيري الذي كان يهدف إلى تقسيم المنطقة كليا وإقامة دويلات طائفية في كل أنحاء المنطقة، وبالتالي هذا المشروع لن يمر. لذلك هم يضغطون بهذا المستوى الهائل لأنهم يعلمون صعوبة المواجهة، لأنهم يعلمون أن في لبنان رجال أشداء باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم مصممون على الانتصار أو الانتصار، لا يوجد أمامنا خيارات أخرى غير الانتصار في كل الميادين، في كل الساحات، في كل أماكن المواجهة، لا يوجد أمامنا سوى الانتصار مهما كانت التضحيات، مهما بلغت الضغوطات، وبالتالي لا يوجد أمامنا سوى طريق واحد له اتجاه واحد له يعني نتيجة واحدة، وهو الانتصار على هذا المشروع التكفيري الإرهابي الذي يريد إيقاع لبنان في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي هو نفسه أصبح يعاني من أزمة وجودية. يعني فبالتالي نحن في مرحلة الصعود وهم في مرحلة الهزيمة، نحن أمام تشكل نظام عالمي جديد، نظام ينهض من كبوة الاستعمار ونظام مستعمر يسقط، فبالتالي نحن في هذا الميدان نعتبر رأس حربة في مواجهة الكيان الصهيوني ومشاريعه التطبيعية مع كل هؤلاء الأعراب المنافقين، وبالتالي لا يوجد أمامنا أي مجال للتراجع أو للتلكؤ أو للارتهان لهذه الضغوط الاقتصادية ولا حتى الأمنية ولا حتى العسكرية. وأنا أعتقد بأن المجاهدين الآن في لبنان هم على أهبة الاستعداد كما في باقي محور المقاومة، حينما يعني يخطئ هذا العدو وبحساباته ويقترف الخطأ القاتل المميت لكل هؤلاء المرتزقة في الداخل.
دكتور عبد اللقيس الأستاذ العلوم السياسية من بيروت، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء دكتور، وبارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. ودعنا دكتور عبد اللقيس، مشكورا أجاب على تساؤلاتنا. والدكتور عبد اللقيس حقيقة تطرق إلى نقاط غاية في الأهمية، المشروع، تقاسم الأدوار اليوم بين الجانب السعودي والأمريكي والإسرائيلي في لبنان، حجم المؤامرة على لبنان بات واضح المعالم، هناك تسقيط يجري بكل ما تعني الكلمة. هناك أموال دخلت إلى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية يراد من خلالها تخريب الوضع السياسي في لبنان وليس ربما تعديل الوضع الاقتصادي. محاولة شراء الذمم والضغط حتى على الناخبين من النقاط المخيفة والبعيدة عن القانون قضية أن يكون هناك تهديد حتى للناخبين في تلك الدول التي فتحت فيها سفارات للاقتراع اللبنانيين المقيمين في تلك الدول. الانتخابات التشريعية